السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الطب: باب تحت باب ما جاء في التداوي بالعسل. بعده قال: باب. قال: حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر الرباطي وهو من الثقات، قال: حدثنا روح ابن عبادة. روح ابن عبادة هذا من الثقات المعروفين، وقد أوصف من بين أقرانه أن له بعض التصانيف. قال قال: حدثنا مرزوق أبو عبد الله الشامي وهو صدوق، أنه قال: حدثنا سعيد رجل من أهل الشام أنه قال: أخبرنا ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم الحمى فإن الحمى قطعة من النار، فليطفئها عنه بالماء، فليستنقع في نهر جار، فليستقبل جريته فليقول: بسم الله، اللهم اشف عبدك وصدق رسولك، بعد صلاة الصبح فلهذا، وقبل طلوع الشمس فليغمس فيه 3 غمسات 3 أيام، فإن لم يبرأ فيها فخمس، فإن لم يبرأ في 5 فسبع، فإن لم يبرأ في 7 فتسع، فإنها لا تكاد تجاوز 9 بإذن الله عز وجل. هذا الحديث من حيث الإسناد فيه راوي مجهول، والمجهول حديثه يضعف. هذا سعيد رجل من أهل الشام، مجهول أو مستور، ولم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصفة، قل هكذا أو هذا الحديث. أما إلى الاغتسال بالماء للحمى، فقد يغني أن هذا الحديث ما جاء في صحيح البخاري: الحمى من فيه جهنم، فأبردوها بماء زمزم أو بالماء، هكذا، بماء زمزم أو بالماء عامة. فماء زمزم لأهل مكة الذين لم يكن يتيسر لهم إلا زمزم، والماء عامة لكل أحد في الدنيا. أما بسم الله اشفي عبدك وصدق رسولك إلى 5 أيام أو 9 أيام، هذه التركيبة لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، فليغتسل بما بعدد لا حد له، قد يكون 4 مرات 3 مرات بدون تحديد 5 أو 9 أو شيء من هذا النوع، والله أعلم، يكون إن شاء الله شفاء من الله تبارك وتعالى. لأن الحديث الصحيح أنه فليطفئه بالماء أو بماء زمزم، وهو حديث في صحيح البخاري، فيغني عنه. لكن زيادة على هذا: بسم الله، اللهم اشف عبدك وصدق رسولك. صدق رسولك في هذه المسألة أو في هذا القول أنه يفعل كذا وكذا، ما دام لم يثبت فلا يقرأ هذا الدعاء، ويقول بسم الله إن شاء الله ويغتسل، فبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذا مما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على ما جاء ابن القيم رحمه الله قد ذكر، قال: إن الحميات مختلفة، بعض الحميات تكون من الحر أو من ضربات الشمس كما يقولون، ففيه الماء البارد من أفيد ما يكون، وبعض الحميات تكون عن برد فربما يضر فيه هذا الماء. لكن ما هذا؟ الناس يقولون أن حتى لو كان من البرد فإذا اغتسل بالماء عدة مرات فيذهب عنه، وجربوا. لكن ابن القيم رحمه الله فرق، وهو جزاه الله خير من الأطباء الذين لهم تجربة، فقال: الحميات تختلف، حميات أهل الحجاز كانت من الحر أو من الشمس، فبذلك الماء أو اغتسال بالماء يكون أفيد لهم. أما إذا كانت الحمى بسبب البرد فيتحاشى الإنسان عن استعمال الماء، هكذا قال. ومن هذا جاء أنه فإذا وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. إذا كان مريض الماء يتضرر بالماء فيتيمم وهو مريض في أهله أو في سفر لا يجد الماء. نعم. فإذا الذي يتلخص أن الحمى إن شاء الله يكون خاصة إذا كان من الحر، فالحمى يغلي بالماء البارد يغسل به. وأي حر يجد الإنسان، أن قد يجد الإنسان حرا في نفسه في صدره، وهذه الحرارة تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه صلى الله عليه وسلم وخاصة مرض الموت، فكان دعا ماء في إجانة، وكان يدخل يده فيها ويمرره على صدره. فلما ضعف النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تأخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم وتغمسه في الماء، وكانت تمرره بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. فيدل على أن الماء يستفاد منه في إبراد أو تبريد الحرارة إذا كان الإنسان يجد في نفسه. نعم. باب التداوي بالرماد. الرماد هو معروف هذا، يعني إذا قال أبو عيسى هذا حديث غريب بمعنى تفرد به رجل من أهل الشام ولم يتابع، ولذلك بقي ضعيفا. ومعلوم أن بالتتبع أن الترمذي إذا قال في حديث أنه غريب فيعني به أنه ضعيف لم يثبت إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب التداوي بالرماد. الرماد هو ما يبقى من حراقة الشيء، إذا أحرق الشيء فإذا بقي منه شيء من بعد الحرق فهذا رماد، الظاهر لا يحتاج إلى تفسير، هو الرماد. فإذا أحرق الخشب، أحرق حتى الجمر، البقي جمرا لا يسمى رمادا، لكنه إذا سار انطفى وصار مثل الدقيق فيسمى رمادا. وهو الذي إذا كان حارا يسمى مل. لما قال الصحابي يا رسول الله إن لي قرابة أسيلهم وهم يقطعونني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل، فيكون الرماد أو المل صفوف يصف ولا يكون شيء مثل الكورة أو مكور أو شيء، فيكون مثل الطحين. التداوي بالرماد. قال حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن أبي حازم سلمة ابن دينار قال سئل سهل بن سعد وأنا أسمع بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يأتي بالماء في ترسه وفاطمة تغسل عنه الدم وأحرق له حصير فحشي به جرحه. متى كان هذا الجرح للنبي صلى الله عليه وسلم؟ في أحد، لما كان ضرب ابن قمئة، قالوا أنه ضرب بحجر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت مسامير الدرع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن علي رضي الله عنه أخذه بسنه وأخرجه ففار الدم، فما كان يمكث الدم يغسلون فأحرقت فاطمة رضي الله عنها حصيرا فحشت به فرقى الدم. فهذا الذي يقول بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وارد. سبحان الله، كنا صغار نلعب ونقفز، فإذا جاء الجرح في الركبة أو كذا نحط التراب وخلاص يمشي التراب، فكان يشفى سبحان الله، ما يمضي الليل إلا وخذ نشف وراح. فبالفعل يعني التراب والرماد هذا من الأشياء التي قد جعل الله فيه شفاء. نعم. فيقول هنا قال أنا نعم وفاطمة تغسل عنه الدم أحرق له، وفي الرواية الأخرى أنها أحرقت لما رأوا أن الدم لا ينحبس ولا يرقى فأحرقوا له حصيرا فحشي به جرحه صلى الله عليه وسلم فتوقف الدم. نعم. وذكروا هنا قال اللهم صل على محمد، قال المحلب فيه أن قطع الدم بالرماد كان معلوما عندهم لا سيما إن كان الحصير من دبس السعدي فهي معلومة بالقبض وطيب الرائحة، فالقبض يسد أفواح الجرح وطيب الرائحة يذهب بزهم الدم، وأما غسل الدم أولا فينبغي أن يكون إذا كان الجرح غير غائر، وهذا إذن من الحكمة في الحقيقة، إذا كان الجرح خفيفا فيغسل خاصة إذا كان قد أصابه في التراب أو قد يبقى، لعلكم تعرفون بعض الناس قد يشفى جرحه ويبقى فيه حجر ويغطيه جلد الإنسان والحجر باقي فيه، ولذلك تنظيفه وخاصة في المستشفيات الآن ينظفون بعناية، إذا لم ينظفه يبقى فيه شيء. فيقول هنا أما غسل الدم أولا فينبغي أن يكون إذا كان الجرح غير غائر، وأما لو كان غائرا فلا يؤمن معه ضرر الماء إذا صب فيه. وقال الموفق عبد اللطيف الرماد فيه تجفيف وقلة لذع والمجفف إلى آخره على كل أهل. نعم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وأخرجه البخاري ومسلم أيضا. ثم قال حدثنا علي بن حجر وهو السعدي الثقة أنه قال أخبرنا وليد بن محمد، وليد بن محمد الموقري هذا الراوي مكذب متروك، عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول إنما مثل المريض إذا برأ وصح كالبردة تقع من السماء في صفائها ولونها. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف جدا، ضعيف جدا. لماذا؟ لأن مداره على راوي مكذب، ضعيف إذا كان من حيث الحفظ والضبط والاختلاط، فإذا جاء أحد مثله أو فوقه يقويه، أما إذا كان متروك مكذب مثل وليد بن محمد الموقري هذا كان يكذب فحديثه ضعيف جدا لا يتقوى، لا يتقوى. فعلى كل حال لكن الأحاديث قريبا من هذا المعنى كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده خيرا فيبتليه بالأمراض، جاء بهذا المعنى حتى يخرج من الذنب وليس وحتى يخرج من المرض وليس عليه ذنب، بهذا المعنى أحاديث جاءت. وإذا أراد الله بعبد خيرا عسله، أي ابتلاه بالأمراض وابتلاه بالمصائب، فيكون معنى هذا أن المصائب هي لا شك فيها أنها تكون حتى الشوكة يشاكها يكون سببا ليه لذهاب الآثام ولمحو الذنوب. لكن بهذا اللفظ كأنه إذا برأ المريض صح كالبردة تقع من السماء في صفائها ولونها لا يبقى عليه، كأنه لا يبقى عليه ذنب، فيتكون هذه الأمراض تكون منقية لها له من الذنوب. جاءت أحاديث صحيحة في هذا الباب، إذا احتسب الإنسان الأجر وشكر الله وحمد عليه. نعم. أما إذا كان شكى فالشكوى إلى الله لا إلى غيره، وقد كره الشكوى إلى غير الله تبارك وتعالى، حتى إن بعض السلف كان يقول إن التأوه من المرض شكوى، فلا يشتكي إلا إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. رب أني مسني وأيوب إذ قال رب وإذ أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وبآية أخرى إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ثم قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثقة أنه قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني أيضا ثقة عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي. سبحان الله، شوفوا النسب عالي جدا، إبراهيم التيمي محمد إبراهيم التيمي من الثقات المعروفين، لكن موسى هذا سبحان الله منكر الحديث، قال البخاري وغيره أن أحاديثه مناكير. فأن موسى ابن محمد ابن إبراهيم التيمي عن أبيه محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله. نفسوا له في أجله إيش معنى؟ لأن المريض في الغالب يخاف، يخاف أنه يا رسول الله، حتى عبد الرحمن سعد بن أبي وقاص لما مريض مو كذا في مكة، ولا عبد الرحمن بن سعد بن أبي وقاص فكأنه كان يخاف أنه يموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أأخلف بعد أصحابي؟ نعم. كذلك نفسوا له؟ نعم. يعني كأنكم تقولون لا، كما جاء في الحديث: إذا عدتم المريض فلا تقولوا إلا خيرا، فيقال لا بأس طهور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس طهور إن شاء الله، واذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، اللهم اشف عبدك، فيكون تنفيسا له من خوفه من أجله، نفسوا له في أجله، فإن ذلك لا يرد. يعني يقال لا بأس إن شاء الله، ولا تخف، سيشفيك الله تبارك وتعالى، وليس مرضك يعني صعب، وإن كان صعبا لكنه يعني بهذه الأقوال يخفف عنه ألم المرض، كذلك الخوف من الموت. نعم. فإذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجره فإن ذلك لا يرد شيئا، يعني كلامك إن كان قضى الله شيئا لا يرد، لكنه ينفس ويطيب نفسه، يطيب نفسه. نعم. لما دخل عبد الله بن عباس على عمر رضي الله عنه فأثنى عليه وأثنى، قال: المغرور من غررتموه، يعني كأنك تقول يا أنت كنت صاحب رسول الله وكنت عدل صرت خليفة رسول الله وحكمت وعدلت بين الناس وكذا وكذا. فقال: المغرور من غررتموه، كأنه يقول أن هذا يجد فيه تنفيس لا شك فيه، ولكن أنا أرجو أن أخرج منه كفافا لا لي ولا علي. نعم. فالحديث بالحقيقة من هذا المعنى، يعني أن طريق موسى ابن محمد، ومعلوم أن حكم الحديث يكون أن طريق الإسناد، فهو ضعيف أيضا، أو قل ضعيف جدا، لكن هذا المعنى مطلوب، مطلوب من أحاديث أخرى. وإذا أردتم أن تنظروا مجموعة من الأحاديث ففي صحيح الترغيب والترهيب الشيخ الألباني جمع، أو الشيخ المنذري رحمة الله عليه، هو الأول والفضل للمتقدم، ثم حققه الشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا هناد ومحمود بن غيلان، هناد بن السري، محمود بن غيلان، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وهنا أيضا مثل الأول، إذا قال غريب فهو يشير إلى ضعفه لأجل محمد بن موسى ابن إبراهيم. نعم. محمد ابن أن موسى ابن محمد لأجل موسى أن موسى ابن محمد ابن إبراهيم. نعم. قال: حدثنا هناد ومحمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو أسامة. من يكون هذا أبو أسامة؟ حماد بن أسامة، أبو أسامة الكوفي، ثقة. عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، وهو العزدي أبو عتبة الشامي من الثقات. عن إسماعيل ابن عبيد الله، إسماعيل ابن عبيد الله ابن رفاعة العجلاني، مستور أو مقبول. نعم. أنا أبي صالح الأشعري الشامي، أيضا مقبول من التابعين الكبار. أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد رجلا من وعك كان به، أي من حمى كان به، فقال: أبشر، فإن الله تعالى يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المذنب. يعني الحمى هي ناري، من ناري، لأن الحمى من فيح جهنم أو من فوح جهنم، هي ناري أسلطها على عبدي المذنب لتكون حظه من النار، يعني لتستقطع حظه من النار. هذا الحديث له طرق أخرى كثيرة في هذا المعنى، وهو حديث صحيح. هنا حسن لغيره صحيح، حديث حسن لغيره وصحيح من بعض طرقه بهذا المعنى. نعم. فإن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المذنب. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الأعرابي فقال: لا بأس حمى طهور، فقال: لا، بل شيخ كبير تزيره القبور. فقال: فهو إذن، يعني ما دام أنت تسيء الظن بالله فهو إذن. فينبغي للإنسان أن يكون يستعين بالله تبارك وتعالى ويرجو الخير من الله تعالى، وما يدري لعله يبقى بعد ذلك فيكون يعمل أعمالا صالحة فيرفع درجاته. ولذلك ليس بلازم أن يتمنى، لا يتمنى الموت، لكنه لا يرد قضاء الله تبارك وتعالى شيء، إنما يرجو رحمة الله تعالى ما فيه خير له، ولا يقول بأني أموت في هذا وأنا لا أسلم من هذا، يخاف، لكنه هذا الخوف قد يكون له معنى في بعض الأيام. ولذلك لما قال إن يا رسول الله إنك قد بلغ بي الوجه، بل قد بلغ بي الوجه وما ترى، وليست لي إلا ابنة، كأنه خاف أنه يموت في مكة، وليست ترثني إلا ابنة، في رواية البخاري إلا ابنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف إلا فإنك ستخلف، أو لفظة التي جاء فيها، ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. قال يا رسول أو أخلف بعد أصحابي؟ فقال يا رسول إنه لا يترثني إلا ابنة لي، أفا أتصدق بشطر مالي؟ قال لا. فهذه المخافة في الحقيقة ينبغي أن يكون في معنى الخير، بحيث يستعجل في الوصية وغيرها، لكنه لا يكون آيسا من رحمة الله تبارك وتعالى، ويكون بين الخوف والرجاء دائما، فيكون في هذه الحالة على جناح النجاح إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج، قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام عن سفيان الثوري عن هشام بن حسان وهو القردوسي عن الحسن حسن البصري قال كانوا يرتجون الحمى ليلة كفارة لما نقص من الذنوب. لما نقص من الذنوب، إيش معنى لما نقص من الذنوب؟ لما نقص العمل أو شيء من الذنوب، من الذنوب التي حصلت وحصل له نقص في حقه من عند الله تبارك وتعالى، فكانوا يرتجون الحمى كفارة. وهذا الحديث صحيح في الحقيقة، وهو قول الحسن البصري. كانوا يرتجون، التابعي إذا قال كانوا يرتجون فقالوا أو كانوا يفعلون، فالمقصود الأول هو الصحابة، الصحابة كانوا يرتجون، وربما يقصد به أصحابه من معاصريه من التابعين وغيرهم، فهذا يكون لنا فيه أيضا الأسوة إذا كان فعل الصحابة، وفي الصحابة كانوا يرتجون، فجاز لنا أن نرتجي إن شاء الله. وجاء هذا المعنى مرفوعا أيضا، ولا ينبغي للإنسان أن يضيع أجره بعدم الرجاء، بل باليأس والقنوط. لا يضيع أجره باليأس والقنوط، بل يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك قال كتاب الفرائض الرسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرائض المقصود منها هي علم المواريث، قسمة ما فرض الله تبارك وتعالى لكل من الورثة الفرائض. فالفرض معروف هو الفرض بمعنى التقدير، والفرض بمعنى إيجاب. ومن الغريب أن معاني القرآن للزجاج يقول سمي الفرض فرضا لأن الفرض بمعنى التمر، عجيب، قال الفرض بمعنى التمر، تؤخذ الفريضة من التمر فسميت الفرائض فرائض. غريب هذا، نقول يعني يؤخذ التمر، يؤخذ البر، ويؤخذ زبيب وكل شيء، لكنه هكذا قال سبحان الله في معاني القرآن الزجاج، قال فريضة أخذت من الفرض، والفرض بمعنى التمر التي تؤخذ من الزكاة، فريضة الزكاة. غريب هذا على كل حال، لكنها نقول فرض بمعنى قدر، فرض بمعنى أوجب، فرض بمعنى كتب، كل هذا المعنى. وهذه الفرائض التي قدرها الله تبارك وتعالى شرعا لكل من ورثة الميت، فالمقصود بالفرائض هذا هو لما يفرض لكل ورثة ويقدر لكل ورثة من الأنصباء، من النصيب. نعم. قال باب ما جاء في من ترك مالا فلورثته. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد، وهو سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان الأموي من الثقات، أنه قال حدثنا أبي وهو يحيى بن سعيد، ولقبه كان جمل، ثقة لقبه كان جمل، يحيى بن سعيد بن سعيد بن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد أبو أيوب لقبه وكنيته، وكان يلقب الجمل، ثقة أيضا. قال حدثنا محمد بن عمرو وهو معروف، محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص صدوق أو ثقة، أنه قال حدثنا أبو سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله ومن ترك ضياعا فإلي. هنا بفتح تقول ضياعا بفتح الضاد ويكسر ضياعا أو ضياعا، نعم كلاهما بمعنى من يضيع، من ترك من يضيع من العيال. وبعضهم فسر، وهذا التفسير لا يناسب حال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من ترك ضيعة من الأموال وغيرها فإلي، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح. جاء في أحاديث أخرى من ترك دينا فعلي، وهذا من الضياع أيضا. فيقول من ترك مالا فلأهله، أي لورثته الذين هم يعني أهله، ومن ترك ضياعا أو ضياعا من الأولاد وغيرهم الذين يضيعون فإلي، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى من يستخلفه من الخليفة وهم الذين يدبرون أمره. وهذا من محاسن الإسلام لا شك فيه، أن الله تبارك وتعالى لم يترك الأيتام ضائعين. كذلك حتى لو ترك ضيعة أيضا فيجب على ولي أمر المسلمين ألا يلعب به اللاعبون، لابد أن يعين من يصلح هذا ضياعه حتى لا يضيع الأيتام ولا يضيع مالهم. نعم، وهذا موجود هذا في نص العلماء رحمة الله عليهم. نعم، قال الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث، هذا الذي يظهر والله أعلم من آخر كما ذكر الزركشي أو في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ذكر هذا أن هذا الحديث كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما كان في أول الأمر فإذا ترك دينا فما كان يصلي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء حتى من ترك دينا فعلي وفاؤه، فكان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم تحمل الدين وتحمل ما ترك من الأيتام وغيره. وأما في أول الأمر فإذا ترك إنسان الدين فكان النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أهمية الدين بعدما يموت الإنسان ولم يؤدي، كان يقول لأصحابه صلوا أنتم، ولم يكن يريد أن يصلي. وقصة أبي قتادة مشهور، أنه قال جيء برجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك دينا؟ قالوا ديناران يا رسول الله. فقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة يا رسول الله صل عليه وعلي الديناران. فلما كان من الغد سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل الديناران؟ قال يا رسول الله بالأمس مات، يعني إلى الآن ما أديته. فلما أديته قلت يا رسول الله قد أديت عنه. فقال الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. ففي آخر الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما وسع الله عليه من الفتوحات وغيره قال من ترك مالا فلأهله ومن ترك ضياعا فإلي. نعم، أولا الآن بردت جلدته، وهذا يدل على عذاب القبر أيضا، ما هو كذا؟ الآن الذين ينكرون عذاب القبر هؤلاء معتزلة وغيرهم، فيدل على أنه عذاب القبر، ومعناه أن الإنسان حتى لو كان له أعمال قد يعذب في القبر لبعض الأعمال. إنهما يعذبان ولا يعذبان في كبير، بلى إنهما لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الثاني أما الآخر فكان لا يستنزه من بوله أو لا يستنزه من البول. فلا شك قد لا يكون عنده ذنب إلا هذا الذي يعذب عليه في القبر، الله المستعان. دخلت امرأة النار في حرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذه متابعة تامة لمحمد بن عمرو بن علقمة، لعله لأجل أنه وصف ببعض الوهم. ألقم صدوق له بعض الأوهام، فيقول جاء به قال رواه الزهري، يعني تابع محمد بن عمرو، محمد بن عمرو بن علقمة الزهري متابعة تامة عن أبي سلمة كما روى محمد بن علقمة عن أبي سلمة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أطول من هذا وأتم، نعم وكلاهما صحيح. وفي الباب عن جابر وأنس ومعنى قوله ضياء ضايع ليس له شيء فأنا أعوله وأنفق عليه. نعم. الحديث الذي ذكر لفظ حديث ابن شهاب الزهري قال حدثني أبو سلمة أنا أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفان فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثتي. وفي الباب عن جابر وأنس أيضا. نعم نعم، هو متابعة تامة، ليس صحابي واحد، قد يكون أريد متابعة الشخص الذي ضعف في بعض الضعف، فقد يكون في شيخي الترمذي، ما هي متابعة تامة، يعني إذا كان شيخه قد أوصف ببعض الضعف فجاء بشيخ ثقة كأنه يريد أن يتمم هذا النقص الذي أو هذه المخافة لعله يكون قد توهم في هذا الحديث، فليست هو لا شك أنه يكون الصحابي في الأخير واحد. نعم، وكأنك تقول هم يفرقون بين المتابعة والشاهد، فالشاهد الذي يكون بمعنى الحديث بعضهم قال، وبعضهم قال أن يكون من صحابي آخر. ثم قال باب ما جاء في تعليم الفرائض، تعليم الفرائض وتعلمه. قال حدثنا عبد العالى ابن واصل، عبد العالى ابن واصل ابن عبد العالى الأسدي ثقة، أنه قال حدثنا محمد بن القاسم، محمد بن القاسم هذا الأسدي أيضا وهو من قبيلة عبد العالى، إلا أنه مكذب، كذبه الأئمة رحمة الله عليهم، ولقبه كاو هكذا، ما ندري إيش معنى كاو، لقبه كاو، محمد بن القاسم الأسدي لقبه كاو، وهذا مكذب، كان يكذب. قال حدثنا الفضل ابن دلهم، وهو فضل ابن دلهم الواسطي القصاب أيضا ضعيف ورمي بالاعتزال. قال حدثنا عوف، من يكون هذا؟ عوف ابن أبي جميلة الأعرابي من الثقات المعروفين، إن شهر بن حوشب، شهر نزكوه أو اختلفوا فيه، لكن الأمر يثبت على أنه حسن الحديث كما قال البخاري رحمه الله، أن حديثه صدوق، هو صادق اللهجة، فيكون حديثه حسنا إن شاء الله. ونعم، وقد ألف بعض الطلبة رسالة علمية أحاديث شهر بن حوشب، فعلى كل حال جهد يبذلونه، فوصل إلى نتيجة أن أكثر أحاديثه كلها متابعة ومشهود لها، ولذلك يتلخص أنه إن شاء الله صحيح الحديث أو حسن الحديث. عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض، تعلموا الفرائض، إيش من المقصود الفرائض؟ بعضهم قال الفرائض بمعنى ما فرض الله عليكم، لكن المقصود هنا والله أعلم ما فهمه الأئمة رحمة الله عليهم في كتاب الفرائض، ذكروه فرائض بمعنى الأنصباء المقدرة لكل من الورثة للميت. تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى دائما، فتعلموا قدر ما تقدرون في أسرع وقت، وهذا حث كما حث النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لكن هذا الحديث ضعيف جدا، على كل حال لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض، إلا أنه الصحابة ومن أقوالهم رحمة الله عليهم جاء أنه الروايات التي جاءت في هذا الباب للنبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة، لكن عن أبي سعيد الخدري من قوله، كذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حث على تعلم الفرائض، فإنه من أول ما ينزى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه اللفظة أيضا جاء من حديث ضعيف، لكنه جاء في قول بعض الصحابة بإسناد صحيح إن شاء الله، فيكون المقصود لا شك فيه. وكان ذكر الله تبارك وتعالى هذا الشيء لأهميته في كتابه عز وجل، فبذلك يجب عليه من يتعلم ولو لم يأتي من هذا الباب، لأن القرآن يأمرهم بأن يعطى كل ذي حق حقه، ولا بد أن يتعلموا حق كل ذي حق. نعم. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث فيه اضطراب، وأكبر اضطراب أن الراوي مكذب وبذلك ومداره عليه فيكون إسناده ضعيفا جدا. وروى أبو أسامة هذا الحديث عن عوف عن رجل عن سليمان ابن جابر، عن عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة، عن عوف عن رجل عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود بدل أبي هريرة. الحديث مضطرب في هذا، والاضطراب إذا لم يرجح أحد الطرق فيكون سببا لضعف الحديث. قال: حدثنا بذلك الحسين بن حريث أنه قال: أخبرنا أبو أسامة عن عوف بهذا بمعناه، ومحمد بن القاسم قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره، بل كذبه غير واحد. فإذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، إلا أن الأصل فيه أن هذا مما أوجب الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل هذه الأنثيين، وبهذا يجب عليكم أن تعرفوا أنسباء وتتعلموا. هذا المعنى مطلوب وحاصل من كتاب الله عز وجل ومن أقوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي حديث آخر: تعلموا القرآن والفرائض، وهو أخرجه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن عقبة الدوسي وهو ضعيف أيضا. كذلك: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، هذا أيضا ضعيف. جاء هذا الحديث كما ذكر ابن حجر في فتح الباري من طريق عطية ابن السعد العوفي، وهو ضعيف أيضا. فالمرفوعات في هذا الباب جاءت ضعيفة، إلا أن الأصل فيه أن الآية نفسها تدل على أهمية تعلم الفرائض فيغني عنه. باب ما جاء في ميراث البنات، هو هذا الذي نقول يحكم عليه بهذا الإسناد إذا كان، فهو ضعيف جدا أو أكثرهم ضعفوه، أنكروا حديثه وكذبه أظن ابن معين وهو أحد من هؤلاء الأئمة من الأئمة أقران أحمد رحمه الله. نعم. وأما ابن حبان فشدد عليه في المجروحين كلاما شديدا. نعم. قال: إذا جاء الحديث عن محمد بن القاسم عن أبي أمامة فهو مما عملته أيديهم. نعم. عن محمد بن القاسم ذكر عن فلان عن أبي أمامة فهو مما عملته أيديهم. نعم. باب ما جاء في ميراث البنات. قال: حدثنا عبد بن حميد الإمام صاحب المسند أنه قال: حدثنا زكريا ابن عدي أنه قال: أخبرنا عبيد الله ابن عمرو ابن الوليد الرقي ثقة عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل، هذا اختلفوا فيه، لكن إن شاء الله الحكم الوسط أنه حسن الحديث، حديثه يكون حسنا. أن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد. وهو معك، قتل أبوهما معك، يعني وهو معك يوم أحد شهيدا. نعم. الحديث على كل حال جاء في هذا، والذي يظهر لي أن الشيخ الألباني ضعفه، لكن الحديث حسن إن شاء الله، وسمت شهيدا أيضا، فجاز أن يسمى شهيدا إن شاء الله، ولا يجزم، لا يجزم بأنه في الجنة وغيره، لكن إذا رأينا حال الإنسان أنه قتل في سبيل الله فيجوز لنا أن نقول شهيد، أما أن نقول في الجنة وغيره فالله أعلم به. قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال: يقضي الله في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي بشيء، انتظر الوحي. قال: فنزلت آية الميراث، فبعث الله عز وجل إلى أمهما أي أم البنتين، فقال: آتي ابنتي سعد الثلثين، وآتي أمهما الثمن، وما بقي فهو لك، يعني عصبة، لأن الابنتين ابنة واحدة كم تأخذ؟ النصف، الابنتان الثلثان وليس أكثر من هذا، ولو كانوا ثلاثة أو أربعة فللبنات الثلثان، وأمهما الثمن لأنها هي ذات الزوج ذات ذو ولد ترك أولاد فيكون للأم الثمن، وإذا لم يكن للزوج أولاد كم تأخذ؟ الربع، تأخذ الربع، فهي تأخذ آتهم السدس وما بقي فهو لك، أي لك عصبة، فالعصبة يضم ما بقي بعد الفرائض. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي يظهر أنه حسن إن شاء الله على الأقل، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عقيل، ولا تضعف الرواية، وهذا هو عليه العمل، عليه العمل قطعا لا خلاف في هذا المعنى. نعم، كأنه تنكه المرأة لأربعين، يعني كأن قالت يعني يحتاج إلى مال في نكاحهما، والآن جردهما من المال، العم بأي حق يأخذ؟ ولعله لم يكن نزلت في أوائل الأمر، والله أعلم. الآن إذا دعبنا نبحث تاريخ الحديث، فتعرف أنه في أحد، في أحد في السنة الثانية، وما نزلت الفرائض وغيرها، وكانوا على الطريقة القديمة كانوا يضمون، جاءت روايات في هذا أن العم، وكذلك كانوا يبخلون إذا كان الماء، إذا كان المال للمرأة فما كانوا يتركونها تذهب وتتزوج من شاءت، كانوا يتزوجون بها لأجل المال. كل هذا كان في أول أمر الإسلام، ثم أنزل الله تبارك وتعالى الميراث. نعم، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ولا تنكحان إلا ولهما مال. نعم، الناس يرغبون، ولا شك أن مهما كان لكن البنت تحتاج إلى بعض التجهيز، وإن لم يكن يطالب الزوج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه آتى ما قدر فاطمة رضي الله عنها وسادة وفراشا حشوهما ليف. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد رواه شريك أيضا عن عبد الله بن عقيل، شريك عن عبد الله بن عقيل كأنه متابعا لعبيد الله ابن عمرو الرقي، ولا يحتاج المتابعة، هو ثقة معروف عن عبد الله بن عقيل. نعم، هنا قال: وما بقي فهو لك، أي بالعصوبة، وهذا أول ميراث في الإسلام. قال البو أول ميراث في الإسلام، نعم، في السنة الثانية. قال البيضاوي رحمه الله: اختلف في البنتين، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: حكمهما حكم الواحدة، أي لا حكم الجماعة، لأنه تعالى جعل الثلثين لما فوقهما، وقال الباقون: حكمهما حكم ما فوقهما، لأنه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كان ما هو أنثى وهو الثلثان اقتضى ذلك أن فرضهما الثلثان، ثم لما أوهم ذلك أنه يزاد النصيب بزيادة العدد رد ذلك الوهم بقوله: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلثان، أو فإن كن نساء فوق اثنتين الآية فلهن ثلثا ما ترك. نعم، ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب، ابنة الصلب، ابنة الابن، نعم، حفيدة مع ابنة الصلب. قال: حدثنا الحسن بن عرفة الإمام الثقة، نعم، قال أنه قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي، أنا أبو قيس العودي اسمه عبد الرحمن ابن ثروان، عبد الرحمن ابن ثروان أبو قيس العودي، وهو صدوق ربما خالف، أن حسيل ابن شرحبيل الكوفي ثقة مخضرم، يعني كان كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يوفق أن يحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يكون في زمرة الصحابة. هزيل ابن هكذا هزيل، وقيل هزيل لكن هزيل مشكول هكذا، الكوفي، وهو ثقة مخضرم. قال: جاء رجل إلى أبو موسى العشري وسليمان بن ربيعة فسألهما عن الابنة وابنة الابن وأخت لأب وأم، فقال: للابنة النس وللأخت من أب والأم ما بقي. وقال له: انطلق إلى عبد الله فسأله فإنه سيتابعنا، فأتى عبد الله أي عبد الله بن مسعود فذكر ذلك له وأخبره بما قال. قال عبد الله: قد ضللت إذا وأنا من المهتدين، ولكن أقضي فيه كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين، وللأخت ما بقي، وهو ما جاء في بعض الروايات: اجل الأخوات مع البنات عصبة، ما بقي ما يتأخذ إلا عصبة، ويجعل الأخوات مع البنات عصبة، وهذه ابنة وتلك ابنة الابن، لا تحرم، لا تحجبه، لا تحجبها الابنة. لكن إذا كانت الابنتان، هنا الظاهر، إذا كانت الابنتان فلهما الثلثان، والابنة قد تحجب، نعم. قال أبو الفرائض في الحقيقة مهم جدا، تدرسه إن شاء الله تحفظوه، والآن ما أظن أحد يدرس في الحرم إلا في أبواب الفقه، أبواب الفقه ولا في أحد يدرس؟ شيخ أجران فرائض، يعني كتاب في الفرائض، أيضا كان شيخ رحمة الله عليه صادق الأنصاري، هذا بلبل فيه ما شاء الله. والفرائض يحتاج إلى حساب دقيق، ما هو مثل السيوطي، إذا كلف أحد أن ينقل أربعة إلى أربعة كأنه كلف الجبل على نقل الجبل على جبل، يجب أن يكون يعني محاسبا أيضا، يعرف الحساب والرياضيات جيدا، فيكون فيه ناجح جدا. وهذا الشيخ كان ما شاء الله ناجح، وكانت ترسل له من المحاكم، والآن ورثه كأنه صهره عبد الهادي في الحقيقة، الآن مجتهد فيه، عبد الهادي العميري مجتهد فيه، نعم، جزاه الله خير، وهو يدرس في معهد الحرم أيضا. الحاصل على كل حال، جاء ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء في ميراث الإخوة مع الأبي والأمي، ميراث الإخوة، إخوة لأشقة أو إخوة لأب وإخوة لأم، أخب أو أخم، حينما كنا نكتب وندرس فيقولون أختب يعني أخت لأب، أختم أخت لأم، أخب أخابة أخ لأب، أخم الأخ لأم، فلكل واحد على كل حال نصيبه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان الكوفي، وقد رواه شعبة عن أبي قيس، رواه شعبة غير هذا الحديث الظاهر، وإذا قيل أنه رواه شعبة فهو كأنهم يرون أنه كان ثقة، وشعبة أوصف ممن لا يروي إلا عن ثقة هكذا، لكن في ميزان الاعتدال أنا عندي في نسختي في جانب الكتاب ضبطت أنه كان يروي اثنين من الضعفاء، واحد مجهول واحد كذا، ربما يكون، لكن في الغالب هكذا، هناك باب خاص من لا يروي إلا عن ثقة، وقد يكون المقصود منه أنه عامة روايته، لكن خاصة شعبة إذا روى عن شخص فهو يقولون إنه ليس بمدلس، لأن الشعبة كان شديدا على التدليس والمدلسين، ما كان يروي عن المدلسين، فقوله وقد رواه شعبة عن أبي قيس لعله يرفع درجته، نعم. باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم. قال: حدثنا بندار، من يكون هذا؟ بندار لقب محمد بن بشار، أنه قال: حدثنا يزيد بن هارون، أنه قال: حدثنا سفيان وهو الثوري عن أبي إسحاق، وهو عمرو بن عبد الله السبيعي، أبو إسحاق ثقة إلا أنه كان يدلس، إلا أن تدليسه خفيف، وقد جمعت رواياته أيضا، فوجدت تدليساته قد يعني كأنها قليلة. عن الحارث عن علي، حارث وحارث بن عبد الله الأعور وهو ضعيف، عن علي رضي الله عنه أنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، من بعد وصية يوصى بها أو دين. الآية، اقرأوا لنا الآية، إيش هي المسألة فقط؟ هل الدين يكون قبل تنفيذ الوصية أم الوصية قبل الدين؟ من بعد وصية يوصى بها أو دين. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم، أعيان بني الأم يعني أن الذين هم بني الأم أبو أم واحد وأب واحدة، أعيانهم يتوارثون دون بني العلاد، الإخوة للعلاد الذين من أب واحد وأمهاتهم شتى. نحن معاشر الأنبياء إخوة للإخ، نعم. فعلى كل حال البنات يعني الآباء الأب واحد والأمهات مختلفة، وإذا كانت أم واحدة والآباء مختلفين فيقولون أخياف، أخياف نعم، دون بني الألات. الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه، يعني يرث عن شقيقه ويرث له شقيقه دون أخيه لأبيه، كأنه يريد أن يبين أن إذا كان أخ شقيق فأخ لأب أو أخ لأم محجوب، محجوب الحجب. هذا باب معروف لدى في باب الفرائض، إن شاء الله تراجعون بارك الله فيكم، مهم جدا هذا الباب. فالحديث في الحقيقة فيه الحارث الآور، إلا أن له طرق. قال ابن حجر له شاهد يرويه حماد بن سلمة قال أخبرني عبد الملك أبو جعفر عن أبي نضرة عن سعيد ابن أبي سعيد، فأن علي رضي الله قضى بالدين قبل الوصية، قضى بالدين قبل الوصية. فالحديث، وقال ابن حجر في التلخيص والحارث وإن كان ضعيفا فإن الإجماع منعقد على أفق ما روى، هكذا. فهل هنا مسألة وصولية؟ إذا كان الحديث ضعيفا فالحجة في حديث في الحديث أم في الإجماع؟ الظاهر الإجماع أقوى من الحديث الضعيف قطعا، فإذا الحديث الضعيف لا يؤخذ به ولا يقوي الإجماع الحديث الضعيف، لأن الإجماع قد يكون بدون أي حديث بأدلة عامة، فلا يقال إن الحديث صحيح والله أعلم. لكن إذا كان جاء من طريق آخر فيقال الحديث حسن لغيره والإجماع قد أقد على معنى هذا الحديث، نعم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يعني الإخوة الأشقاء يتوارثون دون بني الأولاد. الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، نعم. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بندار أنه قال أخبرنا يزيد بن هارون أنه قال أخبرنا زكريا بن أبي زايدة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، إسناد آخر لكن مداره على الحارث نفسه، أبي إسحاق عن الحارث. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر أنه قال حدثنا سفيان أنه قال حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي، وهو الذي ذكره هنا مرة أخرى. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني الأم يتوارثون دون بني العلات. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل الحديث، عند عامة أهل العلم، نعم، ولا يوجد مخالف له فيما يظهر، كما نقل ابن حجر رحمه الله أن الإجماع حاصل على معنى هذا الحديث. باب ميراث البنين مع البنات، ميراث البنين مع البنات. قال حدثنا عبد بن حميد أنه قال أخبرنا عبد الرحمن بن سعد، عبد الرحمن بن سعد ابن عثمان الدشتكي، دشتكي هكذا كأنه فارسي والله أعلم، من الثقات. قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس، عمرو بن أبي قيس الأزرق صدوق، عن محمد المنكدر ثقة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض في بني سلمة، بني سلمة غير وبني سلمة غير، بني سلمة. فقلت يا نبي الله كيف أقسم مالي، كيف أقسم مالي بين ولدي؟ فلم يرد علي شيئا، فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن مضى بنا أن هذا الحديث هذه الآية نزلت في من؟ سعد بن الربيع، ما هو كذا؟ فنزلت آية الميراث، آیت المیراث یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین وهذا ليس ببعيد ان شاء الله نقول وقد اول الائمه انه قد تكون نزلت في حادثه واحده وهي اول ما نزلت اول ميراث في سعد بن الربيع فكانت نزلت في هذا والصحابي قد يعبر انها نزلت في هذا كلما وافق هذه الواقعه فهي الايه نزلت فيها وهذا مبحوث فيه في اصول التفسير ان تعبير الصحابي قد يكون وإن كانت أول النزول في حادثة خاصة ثم كل من طبق عليه قالوا في مثل في هذا نزلت الآية أو نزلت الآية في هذا فعلى هذا نقول يوصيكم الله نزلت يعني هذه الآية هي التي تنزل للحكم في هذه المسألة هذا ما يقضيه العلماء رحمة الله عليهم فيما إذا كان عبر الأئمة وقد يكون أسباب النزول عدة والآية تكون نزلت عدة مرات هكذا إذن أوله لكن القلب يرتاح على أنه قد يقال لا يغيب عن ذلك الآية نزلت في هذه المسألة فنزلت هذه الآية يعني في هذه المسألة نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة وابن عيينة وغيرهم عن محمد بن المنقدر وهذا من محاسن الترمذي رحمه الله شعبة وابن عيينة وغيره محمد بن عمرو بن أبي قيس عن محمد المنقدر شعبة عن محمد المنقدر وابن عيينة وغيره عن محمد المنقدر لأن عمرو بن أبي قيس قد أصف في بعض الوهم قالوا كان يتوهم في بعض أحاديثه صدوق له أوهام فذهب فجاء بهذه الرواية إن كان يهم في أحاديث أخرى فلم يهم في هذا لأن فلانا وفلانا وافقه عن شيخي متابعة تامة نعم قال ابن العربي انظروا قال وفي الرواية الآتية فلم يجبني شيئا وكان له تسع أخوات حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم فيهن قل الله يفتيكم قال ابن العربي بعد أن ذكر الروايتين في إحداهما فنزلت يستفتونك وفي أخرى آية المواريث هذا تعارض لم يتفق بيانه إلى الآن ثم أشار إلى ترجيح آية المواريث وتوهيم يستفتونك قال ابن حجر ويظهر أن يقال إن كل من الآيتين لما كان فيها ذكر الكلالة نزلت في ذلك لكن الآية الأولى لما كانت الكلالة فيها خاصة بميراث الإخوة من الأم كما كان ابن مسعود يقرأ وله أخ وأخت كذا قرأ سعد بن أبي وقاص أخرجه البيهقي بسند ضعيف استفتوا عن ميراث غيرهم من الإخوة فنزلت الأخيرة فيصبح أن كل من الآيتين نزل في قصة جابر لكن المتعلق به من الآية الأولى ما يتعلق بالكلالة وأما سبب نزول أولها فورد من حديث جابر أيضا في قصة ابنتي سعد بن الربيع ومنع أمهما فكأنه يقول جزء منه وتتميم تمام الآية نزلت في جابر وأول الآية نزلت في ابنتي سعد ابن الربيع رضي الله عنهم نعم احفظوا هذا أيضا لمختلف الحديث الحقيقة أيضا يحتاج إلى عناية خاصة نعم وهذا من مختلف الحديث فيكون دفع الأئمة جمعا أو ترجيحا أو كذا باب ميراث الأخوات نعم قال حدثنا فضل بن الصباح البغدادي هذا له لقب خاص لقبه السمسار نعم قال حدثنا سفيان بن عيينة الإمام أنه قال أخبرنا محمد بن المنقدر سمع جابر بن عبد الله يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوجدني قد أغمي علي فأتاني وما هو أبو بكر عمر وهما ماشيان يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء راكبا أو جاء أولا وما هو أبو بكر عمر ما هو وهما ماشيان فالسياق يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء راكبا فتودأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه أي من ماء الوضوء وهذا التبرك لا شك فيه بفضل ماء الوضوء صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه فأفقت جاءتني الإفاقة من الإغماء فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي أو كيف أصنع في مالي فلم يجبني شيئا وكان له تسع أخوات حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. نعم. فإذا الكلالة إذا مات ولم يترك ولدا ولا والدا، لم يترك ولدا، كلالة كأنه يقول من الإكليل، فالإكليل الرجل الذي يكون له ولد وله والد، مات ولم يكن له ولد ولا والد، فيقول ما حكمه؟ فالذي ذكر هنا أنه مع الأخوات إذا كانوا موجودات فالأخوات هن يكون يأخذن الثلثان أو يكون مع الأخ للذكر مثل هذا الإنسان إذا كانت أخوات فقط. أما إذا كان أخوات إذا مات هو فالأخوات يأخذن الثلثان، ثم بعد ذلك إذا كان له آخرون أو إذا كان له ولد فالولد أول ما يعني بعد الأخوات ما بقي من المال. فالحاصل على كل حال ميراث الأخوات، وكان الجاهليين كانوا ذكروا هكذا أن الجاهليين ما كانوا يعطون الأخوات ولا البنات من الإرث، فعلى هذا لعله يكون ذكر ميراث الأخوات. نعم. وكان له 9 أخوات. نعم الله المستعان. ولذلك تزوج طيبا، ما هو كذا؟ وصلى الله على خير خلقه محمد وعليه. قال أبو عيسى قال جابر في نزرت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وصلى الله على خير خلقه محمد.